بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله قال: قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا الحديث لا يزال مرتبطا بأحاديث صدقة الفطر، وهو بيان وقت إخراج صدقة الفطر، وأن وقتها يعني وقت إخراجها قبل صلاة العيد. يخرجها صاحبها قبل أن يؤدي صلاة العيد، يعني وقتها ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد. لكن كثيرا من أهل العلم أجاز إخراجها قبل وقتها، يعني قبل صلاة الفجر، صلاة العيد، يخرجها ليلة الفطر، ولا بأس أن يخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، وإنما رخص في ذلك حتى يطمئن الفقير ويجد ما يغنيه عن السؤال في يوم العيد، لأن صدقة الفطر إنما شرعت لحكم، من حكمها أنها تغني الفقراء يوم العيد، حيث يشاركون الناس في العيد وهم مطمئنون، يجدون ما يحتاجون إليه من قوت. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن صدقة الفطر إنما شرعت تطهيرا من الإثم ومن الرفث الذي قد يقع من من الصائم خلال شهر رمضان، إنما هو طهرة للصائم من الرفث، فشرعت هذه الصدقة. كما أن صوم الرجل وصوم المرء شهر رمضان يتوقف رفعه إلى الله جل وعلا وقبوله عند الله بإخراج صدقة الفطر. لذلك كانت هذه الصدقة موعد إخراجها يوم الجوائز، عند رفع الصيام. فذكر الإمام مسلم رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر التي قد عرفنا مقدارها، وهي صاع من غالب قوت البلد، قبل أن تؤدى. أمرنا بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني إلى صلاة العيد. والآن نحرص على أن نعرض لما علق به الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذه أو على هذه الأحاديث التي رويت في صلاة في رويت في الزكاة التي رويت في الزكاة من أول وجوبها إلى نهاية الكلام عن صدقة الفطر. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال: هي في اللغة النماء والتطهير، فالمال ينمى بها من حيث لا يرى، يعني لا يحس إحساسا ماديا لكنه يرى أثره المعنوي في إخراج الزكاة. قال: وهي مطهرة لمؤديها من الذنوب، وقيل ينمى أجرها عند الله عز وجل، وسميت في الشرع زكاة لوجود المعنى اللغوي فيها الذي هو التطهير والنماء، وقيل لأنها تزكي صاحبها وتشهد بصحة إيمانه، كما سبق في قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، يعني دليل على إيمان صاحبها. قالوا: وسمي الصدقة لأنها دليل التصديق أو دليل لتصديق صاحبها وصحة إيمانه بظاهره وباطنه. قال القاضي عياض: قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: قد أفهم الشرع أن الزكاة وجبت للمواساة. نعم، أحسن. قال الإمام المازري رحمه الله تعالى: قد أفهم الشرع أن الزكاة وجبت للمواساة، وأن المواساة لا تكون إلا في مال له بال، يعني له مقدار، وهو النصاب. ثم جعلها في الأموال الثابتة وهي العين، والمراد بالعين يعني الذهب والفضة والزرع والماشية، وأجمعوا على وجوب الزكاة في هذه الأنواع واختلفوا فيما سواها كالعروض، يعني عروض التجارة، فالجمهور يوجبون زكاة العروض، وداود يمنعها. ومعنى قوله داود يمنعها يعني داود بن علي الظاهري لا يرى وجوب الزكاة في عروض التجارة، ولعله رحمه الله هو لا يراها متعينة في عروض التجارة، لكنها متعلقة بقيمتها، لأن إخراج الزكاة زكاة عروض التجارة أنها تقوم، وتفرض الزكاة في قيمتها، فلعله لاحظ هذا المعنى فلم يوجب الزكاة في عين العروض، في عين العروض، وإنما في قيمة العروض. قال وداود يمنعها تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. وهذا الذي هذا الأمر الذي استدل به داود رحمه الله يقول به الجمهور، يعني في المال الذي يقتنى في القنية وفي المال الذي يستخدم لا في المال الذي يتاجر فيه. ولذلك فرق أهل العلم بين عروض التجارة وبين عروض الاستخدام، يعني ما كان للقنية. قال وحمله الجمهور على ما كان للقنية، وحدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة، فنصاب الفضة 5 أواق، نصاب الفضة 5 أواق وهي 100 درهم بنص الحديث وبالإجماع. وأما الذهب 20 مثقالا والمعول فيه على الإجماع. قال وقد حكى فيه وقد حكي فيه خلاف شاذ، وقد حكي فيه خلاف شاذ، وورد فيه أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى أنه ورد فيه خلاف شاذ يعني إن بعض أهل العلم لم يجعل في الذهب زكاة. وأما الزرع والثمار والماشية فنصبها معلومة، ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤونة والتعب في المال، فأعلاها وأقلها تعبا الركاز. والركاز عند جمهور الفقهاء هو المال الذي يحصل عليه الإنسان من أموال الجاهلية، يعني من الأموال الموجودة قبل الإسلام، حيث اعتاد الناس أن يكنزوا أموالهم، فمن جمع ماله ووضعه في مكان من أموال الجاهلية ووجده شخص من المسلمين يعني من بعد أن ظهر الإسلام، هذا المال الذي يجده ولم يدعي أحد ملكيته ولم يظهر فيه ما يشعر بأنه مال جمع في عهد الإسلام فيسمى بالركاز، سواء وجد المال مضروبا أو وجد المال تبرا، يعني أنه ذهب مختلط بالتراب، أو وجد الفضة تبرا أو وجدها مصوغة، كل ذلك يسمى بالركاز. والركاز إذا بلغ نصابا 100 درهم أو 20 مثقالا وجب فيه، لكن المقدار الذي يؤخذ يعتبر مقدارا كبيرا، حيث يؤخذ 5 المال، 5 المال. ولذلك جاء في الحديث وفي الركاز 5. وهنا يبين لنا الإمام النووي رحمه الله هذه المقادير. قال: ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤونة والتعب في المال، فأعلاها وأقلها تعبا الركاز، وفيه الخمس لعدم التعب فيه، ويليه الزرع والتمر، فإن سقي بماء السماء ونحوه ففيه العشر، وإلا فنصفه يعني نصف العشر. قال: ويليه الذهب والفضة والتجارة وفيها ربع العشر، لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنة. قال: ويليه الماشية، فإنه يدخلها الأوقاص بخلاف الأنواع السابقة، والله أعلم. ومعنى يدخلها الأوقاص يعني إن نصاب زكاة الماشية محددة بأعداد معينة، فمتى بلغت أعداد هذه الماشية مقدارا وجبت فيه نوعية من الزكاة، ثم لا ينتقل إلى غيرها حتى يزيد المال وينمو إلى مقدار آخر. فلو أن إنسانا ملك 5 من الإبل ففيها شات، فإن زادت ووصلت 9 من الإبل نقول ففيها شاة، إذ الوقص ما بين المقدارين ما بين 5 و10 في النوق لا يعتبر، لا يدخل في الحسبان، لكن متى وصل النصاب إلى متى وصل الوسق إلى النصاب الثاني عندئذ يتعين إدخال أو احتساب الزكاة. فإذا وصلت 10 ففيها شاتان، إلى 14 فإن بلغت 15 ففيها 3 شياه، وهكذا في حساب الغنم وفي حساب البقر. ومن هنا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: فإنه يدخلها الأوقاص بخلاف الأنواع السابقة، والله أعلم. أما غيرها كذا كصدقة العين الذهب والفضة أو عروض التجارة، فإن الزكاة تطرد يعني يطرد عددها بعدد رأس المال، والخروج أو الإخراج منها يكون بالنسبة متى ما بلغت النصاب أخرج المقدار المطلوب، فإن زاد المال على هذا النصاب أدي بحسبه وبنسبته. هذا معنى قوله بخلاف الأنواع السابقة، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. قال: الأوسق جمع وسق، فيه لغتان، فتح الواو وهو المشهور وسق، وكسرها وسق، وأصله في اللغة الحمل، والمراد بالوسقي 60 صاعا، كل صاع 5 أرطال وثلث بالبغدادي. وفي رطل بغداد أقوال، أشهرها أنه 100 درهم و28 درهما و4 أسباع درهم، وقيل 128 بلا أسباع، وقيل 130. فالأوسق الخمسة 1600 رطل بالبغدادي. وهل هذا التقدير بالأرطال تقريب أم تحديد؟ قال: فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما أنه تقريب، فإذا نقص عن ذلك يسيرا وجبت الزكاة. أما من قال إنه تحديد فمتى نقص شيئا وإن قل لم تجب الزكاة. قال: وفي هذا الحديث فائدتان، إحداهما وجوب الزكاة في هذه المحدودات، الثانية أنه لا زكاة فيما دون ذلك، ولا خلاف بين المسلمين في هاتين إلا ما قال أبو حنيفة رحمه الله وبعض السلف، أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره. قال: وهذا مذهب باطل منابذ لصريح الأحاديث الصحيحة، وكذلك أجمعوا على أن في 20 مثقالا من الذهب زكاة، إلا ما روي عن الحسن البصري والإمام الزهري أنهما قالا: لا تجب في أقل من 40 مثقالا، والأشهر عنهما الوجوب في 20 كما قاله الجمهور، والأشهر كما قال الجمهور. قال القاضي عياض: وعن بعض السلف وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته 200 درهم، وإن كان دون 20 مثقالا. قال هذا قائل: ولا زكاة في 20 حتى تكون قيمتها 200 درهم. قال: وكذلك أجمعوا فيما زاد في الحب والتمر، أنه لا يجب فيما زاد على 5 أوسق بحسابه، وأنه لا أوقاص فيها. واختلفوا في الذهب والفضة، فقال مالك والليث والثوري والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد يعني ابن الحسن وأكثر أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وجماعة من أهل الحديث أن فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر في قليله وكثيره، ولا وقص. قال: ولا وقص. وروي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله وبعض السلف، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد